السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد، فأحييكم وأرحب بكم في هذا المجلس الذي يتجدد بكم ومعكم في مثل هذه الليلة من كل أسبوع، حيث نتدارس ونتذاكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم ونتفقه ما فيه من الأحكام والفوائد والآداب التي تنفعنا في ديننا ودنيانا. ولازلنا مع الأربعين النووية بحمد الله، وقد حطت بنا الركاب إلى الحديث 35. ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث حديث عظيم جليل، والحقيقة أنه يشع نورا من مشكات النبوة، وهو منهج عملي رفيع في تعامل المسلم مع إخوانه المسلمين. ولعلي أتحدث إليكم عن ما تضمنه هذا الحديث من هذه التوجيهات والآداب الرفيعة والأخلاق السامية في مباحث، وقبل ذلك أشير إلى فائدة فقط حديثية، وهي أن الحديث كما أعزاه المؤلف رواه مسلم في الصحيح، لكن جملة لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الكلمات 5 هذه مخرجة في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لعلنا نلم أطراف هذا الحديث في مباحث كما قلت. المبحث الأول الحسد، وهذا أو هذه هي الوصية الأولى في الحديث: لا تحاسدوا، وسأتحدث عنه في 5 مطالب مختصرة إن شاء الله. المطلب الأول حقيقة الحسد. الحسد تمني زوال نعمة الله عن الغير. حينما تتمنى أن تزول نعمة الله عن غيرك هذا حسد، وقال بعضهم هو كراهة وصول النعمة إلى غيره، يعني سواء تمنى زوالها أم لا، مجرد الكراهة أن يكره المرء وصول النعمة إلى أخيه فهذا حسد. وهذا رأي ابن تيمية، وعلى كل حال قد يكون الثاني يعني بينهما نوع من التلازم، لكن ذكرنا هذا للفائدة. فإن تمنى العبد النعمة الواصلة إلى غيره دون كراهة وصولها إليه أو تمني زوالها عنه فهذه غبطة، يعني أنك حينما تتمنى النعمة التي أنعم بها فلان أو فلانة ولكن ليس في قلبك كراهة لوصول هذه النعمة إليه، أو أنك تتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك، فهذا غبطة وليس حسدا بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان يسمى حسدا يعني كما جاء في النص الشرعي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث متفق عليه، فهنا عبر عن ذلك بالحسد، مع أن هذه غبطة محمودة، غبطة محمودة كون الإنسان يتمنى هذه النعمة التي عند أخيه دون أن يكون في قلبه كراهة لهذه النعمة ووصولها إليه، أو أن يتمنى زوالها عنه، فهذه غبطة محمودة. المطلب الثاني التحذير من الحسد، وقد تكاثرت النصوص في ذم الحسد والنهي عنه وهي كثيرة لا نطيل بذكرها، منها هذا الحديث، وهذه النصوص تفيد تحريم الحسد والتنفير عنه. والحسد ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رأى أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره وجنته، فهو أول ذنب عصي الله به كما يقال. وقد وصف الله اليهود بالحسد، وهذا تكرر في مواضع من كتابه كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والحسد من صفات المنافقين: إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأول جريمة وقعت في الأرض كانت بسبب الحسد، حينما قتل قابيل أخاه هابيل، فإنه حسده ولا زال هذا الحسد يغلي في قلبه حتى جرأه على الجريمة النكراء فقتل أخاه. نعم. المطلب الثالث آثار الحسد وعواقبه. الحسد له آثار ذميمة وعواقب وخيمة، منها أولا الاعتراض على قدر الله، لأن الحاسد كأنه معترض على قدر الله. الله عز وجل قسم النعم، أعطى فلانا كذا وأعطى فلانة كذا، فهذا الحاسد كأنه يقوم في قلبه نوع اعتراض على هذا، على هذه القسمة. من الآثار الثاني حسرات وهموم تنغص العيش وتسقم الجسد يصلاها هذا الحاسد المسكين. قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. الثالث من الآثار والعواقب انحطاط المرتبة ونفور الناس منه، فالحاسد منبوذ مرتبته منحطة بين الناس، وقد قيل: الحسود لا يسود. قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله قال: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود: أولاها غم لا ينقطع، والثانية مصيبة لا يؤجر عليها، والثالثة مذمة لا يحمد عليها، والرابعة سخط الرب، والخامسة يغلق عنه باب التوفيق. نعم. هذه بعض الآثار والعواقب، ولعلها أو لعلنا نكتفي بذلك، وإن كان هناك آثار أخرى ذكرها بعض العلماء في كتب الآداب والأخلاق. المطلب الرابع مراتب النفس مع النعمة على الغير، وهذا المطلب الحقيقة ذكرته لأنه يخفى، يعني مداخل النفس وما يرد في النفوس في هذا الجانب قد يشتبه الحسد بغيره، وبعض الناس يقع في حرج ويقع في تأنيب ضمير: هل هذا الذي أحس به أو أشعر به من الحسد أو ليس من الحسد؟ فلهذا أردت أن أوضح هذه المسألة في هذا المطلب، أبردت لها هذا المطلب. فأقول وانتبه معي، أقول: اعلم أيها الأخ أن النفس لها مسالك شتى تجاه ما تراه من النعم على غيرها، ولا سيما على أقرانها. يعني أي إنسان يعيش في مجتمع ومعه أقرانه، زملاؤه، أصدقاؤه، سواء زملاء الدراسة أو زملاء العمل أو أقران السن من الأقارب أو الجيران أو المعارف أو إلى آخره، فهؤلاء الذين حولك تتجدد لهم نعم، وحينما ترى النعم التي ينعم الله بها على فلان أو فلانة قد يقع في النفس شيء، فهذا الشيء هل يدخل في دائرة الحسد أم لا؟ هذا هو المقصود مرة أخرى. فأقول: هذه الأمور التي ترد على النفس لها صور، منها أولا أن يحدث انقباض من حدوث هذه النعمة لفلان، لكنه وارد نفسي، مجرد وارد يرد على النفس، وهذا الإنسان الذي يرد عليه هذا الوارد يخفيه ولا يبديه، وأيضا لا يرتب عليه بغيا لا بقول أو فعل، وإنما يجاهد نفسه في دفع هذا الوارد ويكره الاسترسال معه. فهذا النوع الأول هذا ما حكمه؟ لا شيء عليه. وقد قيل ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. يعني معنى ذلك إنسان مثلا مع زميله وقرينه في سنه وفي زميل الدراسة وكذا وكذا، وبعد فترة مثلا هذا الزميل يوفق بوظيفة، فيقع في نفس الإنسان الأول الذي لم يوفق بهذه الوظيفة شيء في نفسه، كيف أن هذا يعني زميلي وكذا حصل عليها وأنا ما حصلت وأطلبها وإلى آخره، وليس أكثر مني يعني مرتبة أو أفضل مني دراسة أو، ويبدأ يدخل في مقارنات، يقع في نفسه شيء. فأقول إذا كان هذا مجرد وارد نفسي لا يترتب عليه بغي، وإنما هو يحاسب نفسه ويجاهدها في دفع هذا الوارد ولا يسترسل، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. النوع الثاني أن يكره حدوث النعمة لفلان ويتمنى زوالها عنه، فهو يحب أن يكون فلان كما كان قبل هذه النعمة. يعني فلان أو فلانة ممن تعرفه أو ممن تعرفها حصل لها نعمة، تجددت لها نعمة في علم، برزت في علم، أو مال رزقت بمال، أو زواج رزقت بزواج، أو غير ذلك من النعم والأشياء التي تتجدد على الناس، أو جاه أو وظيفة أو إلى آخره. فحينما حصلت هذه النعمة هذا الثاني حصل أو وقع في نفسه كراهة لحدوث النعمة، صار يكره هذا الشيء، وكأن في قلبه يعني شيئا يستعر من هذا الخبر الذي وصله وهو حصول النعمة لفلان أو فلانة، وبالتالي يتمنى أن تزول النعمة، ولا يحب أن يكون محصلا لها. فهذا هو المحذور، ويشتد الأمر إذا سعى في زوال النعمة بقول أو فعل، كما فعل إبليس حينما سعى في إخراج آدم من الجنة. النوع الثالث أن يتمنى حدوث النعمة للنفس دون كراهة حدوثها لفلان أو تمني زوالها عنه، فهذا هو الغبطة، وهذا حسن كما قلنا إذا كان في أمور الدين طبعا. يعني إنسان مثلا قرينك أو فلانة صاحبتها معها في الدراسة ومعها ومن جنسها في العمر في السن، حصل أنها مثلا حفظت القرآن، هذه نعمة عظيمة، فهذه الأخرى التي لم تحفظ تتمنى هذه النعمة التي حصلت لصاحبتها أن تنالها هي، أو فلان يتمنى هذا الخير الذي حصل لفلان أن يحصل له دون أن يقع في نفسه كراهة لحدوثها لفلان أو أن يتمنى زوالها. هذا هو الغبطة، وهذا أمر حسن إذا كان في أمور الدين. الرابع تمني التفوق على غيره من غير كراهة حدوث النعمة له ولا تمني زوالها عنه. واضح؟ يعني وهذا يحصل كثيرا بين الزملاء في الدراسة مثلا أو في الوظيفة، فمثلا اثنان زميلان في الدراسة فرسي رهان، فأحدهما يحب أن يتفوق، يحب أن يكون الأول، يحب أن يكون مجموعه الأعلى، ولكن لا يقع في قلبه كراهة لحدوث النعمة لزميله. لو صار الأول، لو أنه مثلا زميله تفوق وصار هو الأول أو صار معدله أعلى منه، فإنه لا يكون في قلبه كراهة ولا يتمنى زوال عنه، لكن قبل ذلك هو يحب أن يتفوق ويتمنى أن يكون هو الأعلى درجة ورتبة. فهذا جائز وليس بحسد، وهذا في الحقيقة هو المنافسة، التنافس بين الأقران، التنافس التي تكون أو المنافسة التي تكون في أمور الخير. طيب، هذا إذن المطلب الرابع الذي عنونا له مراتب النفس مع النعمة على الغير. المطلب الخامس علاج الحسد، وهذا أيضا تكلم عليه العلماء بكلام طويل، لكن خلاصته من أحسن ما يقاوم به الحسد أمور: الأول تقوى الله ومراقبته، الثاني تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه قضية عظيمة يا أخوان، من نعم الله علينا، أقول من نعم الله بغض النظر عن كونه يعني واجب وركن من أركان الإيمان، أعده نعمة. مسألة الإيمان بالقضاء والقدر راحة حقيقة، دواء نفسي عظيم، تعلم أن كل ما يحدث فهذا قد فرغ منه، كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما يصاب الإنسان من أمراض فهذا مكتوب ومقدر، وما يصيب الإنسان فلان وفلان من نعم وخيرات وأرزاق فهذا مقدر، قدره الله، فلا تحزن أو يعني يقع في النفس كراهة أو حسد أو نحو ذلك. الأمر الثالث إصلاح القلب وتزكيته والانشغال بذلك، انشغل بنفسك واعتني بما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله واسأل الله عز وجل من فضله، واسأل الله من فضله، فما رزقت فاحمد الله، وما لم يأتك فاعلم أنه خير، وما قدره الله لفلان وفلانة من أمور الخير والنعم فهذه من فضل الله، واحمد الله واسأل الله أن يبارك لهم في ذلك. نعم، طيب بهذا نكون انتهينا من المبحث الأول، ننتقل إلى المبحث الثاني وهو النجش، وهذه الوصية الثانية في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. والنجش في اللغة هو إثارة الشيء، وفسر هذا الأمر الوارد في الحديث الذي نهي عنه ولا تناجشوا، فسره العلماء بمعنيين، انتبه، فسر هذا بمعنيين، المعنى الأول المعنى العام وهو أن يفسر النجش بالمكر والمخادعة عموما، المكر والمخادعة، وهذا قبيح في الدين والخلق والمروءة، وهذا محرم وتحريمه من وجوه أن في هذا أذية وإضرارا بالمسلم، والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وسبق معنا الحديث لا ضرر ولا ضرار. أيضا وجه آخر الوعيد عليه في بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم المكر والخداع في النار، رواه ابن حبان بسند حسن، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا المعنى العام للنجش وهو المكر والخداع، المكر والمخادعة. المعنى الثاني المعنى الخاص وهو عبارة عن معاملة من المعاملات أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يعني يكون هناك سلعة معروضة للبيع فيأتي إنسان ويزيد فيها، مثلا وصلت الحراج كما نقول أو العرض إلى مثلا 1,000 فيقول 1,100 فيزيد وهو لا يريد الشراء. لماذا يزيد؟ إما لنفع البائع في التواطؤ بينه وبين البائع حتى يرى الناس أن السلعة يعني تساوي أكثر من هذا الذي وقفت عليه، أو إضرارا بالمشتري لأنه يعلم أن فلان راغب فيها فيريد أن يضره فيزيد الثمن. فعلى كل حال المعنى الخاص للنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا نوع من أنواع المعاملات المحرمة، وهذا المعنى الخاص داخل في المعنى العام، حقيقة المعنى الخاص داخل في المعنى العام. طيب المبحث الثالث التباغض، وهذه هي الوصية الثالثة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، والبغض معروف ضد الحب، تحب فلان وتبغض فلان، فالبغض يقابل الحب، وهذه الجملة وهذا النهي نهي للمسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، وإنما على أهواء النفوس، والمسلمون الله تعالى جعلهم إخوة، والإخوة يتحابون ولا يتباغضون، وحصول التباغض بين المسلمين هذا من مقاصد الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، الآية. وامتن الله تعالى على عباده بأن ألف بين قلوبهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد جاء الترهيب من هذا الأمر في نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم رواه أحمد والترمذي بسند حسن. إذن علينا أيها الإخوة أن نسعى في كل ما يعني يحصل الألفة والمحبة بيننا وبين إخواننا المسلمين، وأن يبذل في ذلك كل سبب يوصل إلى هذا المقصد وهذه الغاية، ومنها إفشاء السلام كما سبق في الحديث، ومنها أيضا الإحسان بأنواع الإحسان القولي والفعلي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا مما يحصل هذا الأمر عدم المنافسة على حظوظ الدنيا، فإن كثيرا ما يقع التباغض والتنافر بين المسلمين بسبب التنافس على حظوظ الدنيا. وهنا مسألة البغض في الله يقابل، يعني حينما نقول لا تباغضوا هناك أمر وهو البغض في الله، وهذا من عرى الإيمان كما في الحديث إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أحمد بسند حسن. البغض كما نعلم هو عمل قلبي يظهر أثره ولازمه. وما معنى البغض في الله؟ يعني أن تبغض ما يبغضه الله. باختصار البغض في الله يعني أن تبغض ما يبغضه الله جل وعلا، سواء يعني كان ذلك من الأعمال أو الأحوال أو الأشخاص أو غير ذلك. ويتفاوت البغض أيضا درجات بحسب بحسب درجة ذلك الأمر المبغض، ذلك الأمر المبغض لأجله. طيب المبحث الرابع في الحديث التدابر، وهذه الوصية الرابعة في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا. وما معنى هذه الكلمة؟ التدابر بمعنى التقاطع والتهاجر، فلا يجوز للمسلم أن يقطع ويهجر أخاه المسلم، هجر المسلم حرام، وقد ورد في ذلك وعيد منها في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود بسند صحيح. ولكن ينبغي أن نعلم أن الهجر والقطيعة نوعان. النوع الأول هجر لأمر دنيوي فهذا لا يحل فوق ثلاث، والنوع الثاني هجر لأمر ديني فهذا يجوز أن يزاد على الثلاث إذا كان الهجر لأمر ديني وفيه مصلحة، ودليل ذلك حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروهم، هجروا الثلاثة 50 يوما حتى نزلت توبتهم في القرآن. ولهذا إذا كان الهجر لأمر ديني يرجع في تقدير الهجر وفي مدته وفي أيضا نفس الهجر يعني إيقاعه، يرجع في ذلك إلى المصلحة، إذا كان الهجر يحقق مصلحة فيكون الهجر ويكون مدته على حسب ما يحقق هذه المصلحة. نعم. المبحث الخامس في هذا الحديث البيع على البيع، البيع على البيع، وهذه الوصية الخامسة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذه صيغة نهي والنهي يفيد التحريم. ووضح هذه المسألة يعني من خلال فوائد، الفائدة الأولى صورة المعاملة، ما معنى هذا الأمر أو هذه الكلمة البيع على البيع؟ معناها باختصار أن يقول الإنسان أو يقول إنسان لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9 أو أعطيك أفضل منها ب10. يعني تجد إنسان مثلا اشترى من فلان، من زيد، أحمد اشترى من زيد مثلا اشترى ساعة ب100، فيأتي آخر ويقول أنا أعطيك مثلها ب90 أو أعطيك أحسن منها ب100، فهذا هو البيع على البيع، وهذا لا يجوز، والحكمة في التحريم ظاهرة، يعني اشتماله على الضرر، وأيضا سبب لحصول البغضاء والعداوة والشحناء بين المسلم وأخيه. الفائدة الثانية محل التحريم، يعني هذه المعاملة أولا من جهة الأشخاص لا تجوز مع المسلم وغير المسلم، يعني لأن التعامل بها مع الكافر تشويه للإسلام وتنفير عنه. يعني لو رأى الكافر أننا نتعامل بهذا لقال إذا كان هذا هو خلق المسلمين فلا، فيأخذ انطباعا سيئا عن الإسلام. فإذا الحكم يشمل المسلم، تعامل مع المسلم وغير المسلم. وأما محلها من جهة الزمن فهذا يقيد بقيد، وهو ما لم يأذن البائع أو يترك البيع. يعني مثلا البائع الأول الذي باع الساعة بمئة، إذا أذن وقال خلاص والله أنا أذنت لك، يعني أنا مثلا لا بأس اشترها، سمحت لك أو أذنت لك أن تشتريها من غيري بأقل من هذا، فيجوز لأن الحق له وقد تنازل عنه. وهنا المحذور منتف، المحذور والعلة منتف. وكذلك إذا ترك البيع، يعني كان هناك مفاوضة ثم هو فسخ البيع، فسخ البيع خلاص، إذا فسخ البيع انحل أثر العقد ويجوز أن يتعاقد الثاني مع المشتري. الفائدة الثالثة، هل يجوز البيع على البيع إذا غبن المشتري؟ يعني مثلا إذا اشترى زيد من عمرو سلعة، اشترى زيد من عمرو سلعة وعلمت أن المشتري غبن فيها غبنا فاحشا، فهل يجوز أن تبيع على بيع عمرو؟ يعني مثلا زيد، أنا أعرف زيد، زيد صديق لي، ورأيته اشترى من عمرو قلما بمئة، وأنا أعرف أن القلم هذا قيمته 40، فكيف اشتراه بمئة؟ يعني هذا غبن كبير، فهل يجوز أن أبيع على البيع، يعني أرتكب هذه المعاملة أن أبيع على بيع الأول؟ الجواب يمكن أن نجمع بين الأمرين، فنقول إن يعني أنه يعرف المشتري بذلك وأن قيمة السلعة في السوق كذا. وبهذا نجمع بين الحديثين، يعني بين حديث الدين النصيحة وبين حديث لا يبع بعضكم على بيع بعض. طيب المبحث السادس، المبحث السادس في هذا الحديث الأخوة الإسلامية، وهذه الوصية السادسة في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه الجملة تقرر وتؤكد متانة الأخوة الإسلامية وتعظم شأنها، وأن رابطة الدين أقوى الروابط التي يجتمع عليها البشر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في المحبة والنصرة، إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. هذا الحديث الحقيقة قرر هذه الأخوة في أمور، منها عدم الظلم كما قال هنا المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني بأي نوع من أنواع الظلم، وقد سبق أن تحدثنا عن الظلم في الحديث 24. الأمر الثاني عدم الخذلان، قال ولا يخذله، والخذلان ترك الإعانة والنصر، لأن المسلم ينصر أخاه المسلم ظالما أو مظلوما، ونصره ظالما يعني تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. الأمر الثالث من مظاهر الأخوة الواردة في هذه الجملة الصدق معه، الإنسان مع أخيه المسلم يصدق كما في الحديث قال ولا يكذبه، هنا يعني لا يحدثه إلا صدقا، فالكذب خصلة ذميمة تكاثر التحذير عنها في النصوص الشرعية، والإنسان الذي يكذب على أخيه أو المرأة التي تكذب على أختها وأخواتها لم تتصف بصفات ولم تحقق الأخوة الإسلامية الواردة في هذا الحديث، لأن الحديث قال ولا يكذبه، يعني لا يكذب عليه وإنما يصدق معه، يكون صادقا. نعم، وهنا فائدة هذه الجملة ليست في صحيح مسلم وإنما هي في جامع الترمذي. المؤلف رحمه الله عزى الحديث إلى صحيح مسلم إلا هذه اللفظة فهي في الترمذي وليست في صحيح مسلم. الأمر الرابع من المظاهر الأخوة الواردة في الحديث عدم الاحتقار. قال في الحديث ولا يحقره، ثم أكد هذا فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذا الحقيقة فيه نهي وزجر عن احتقار المسلم، ويكفيه من الشر هذه الخصلة، وهذا يتضمن غاية التنفير والتحذير منها. فلا تحتقر أحدا مهما كان في مظهره أو في شكله أو في بلده أو في منطقه أو في فقره أو في هيئته أو إلى آخره. والاحتقار ناشئ عن الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الأمر الخامس مما ورد في هذا الحديث حرمة دم المسلم وماله وعرضه. قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني أن المسلم حرام على أخيه المسلم أن يتعرض له في دمه. وقد سبق في الحديث الرابع عشر الكلام على جملة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة في يوم النحر في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. وتحريم هذه الأمور مستفيض مشهور في أدلة الشريعة، والأدلة عليها كثيرة، والعلم حاصل عند آحاد المسلمين. فهذا الحديث الحقيقة يقرر أصول عظيمة وقواعد راسخة في الدين ينبغي أن تبث خاصة بين الشباب والنشأ، وينبغي أن يذكر بها الناس، وينبغي أن تشاع علما وعملا، أن تشاع علما وتذكيرا وأيضا تطبيقا وعملا. طيب، المبحث السابع والأخير نختم به حقيقة التقوى، وهذه الوصية السابعة في الحديث، لأن هذا الحديث تضمن سبع وصايا عظيمة جليلة، آخرها قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني يشير إلى حقيقة التقوى. وقد سبق الكلام على التقوى في الحديث الثامن عشر اتق الله حيثما كنت، وفصلنا الكلام عليها وما يتعلق بها. وأيضا تكرر معنا التقوى في الحديث الثامن والعشرين أوصيكم بتقوى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا التقوى ها هنا، هذا مفهوم يحتاج إلى تنبيه، لأنه يقع فيه لغط وخلط عند بعض المسلمين. المراد أن أصل التقوى في القلب، التقوى ها هنا نعم أصلها في القلب، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح، كما في الحديث الآخر وقد مر معنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالظاهر إذن مرآة للباطن، إذا صلح الباطن ظهر الصلاح على الظاهر. لا يمكن أن يكون إنسان ظاهره سيء وأخلاقه سيئة ومقيم على المعاصي ثم يقول التقوى ها هنا. لو كانت التقوى موجودة في القلب لظهرت وانعكس أثرها على الجوارح وعلى البدن وعلى السلوك. فهذا المفهوم يتحجج به بعض الناس، ولكنه يعني غير صحيح، والخلل في التطبيق والتنزيل والفهم. ينبغي أيضا أن يصحح هذا المفهوم بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل بهذه الوصايا العظيمة، وكما رزقنا العلم بها أن يرزقنا العمل والتطبيق والمواظبة عليها، ويجعلنا من المحققين لها، إنه سميع قريب مجيب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا أيضا الاقتداء والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا بزمرته ويسقينا من حوضه الشريف، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.